إنها الخامسة بتوقيت باريس، السادسة والنصف بتوقيت طهران. أنتم في الاستماع للفترة الإخبارية من راديو مونتي كارلو.
علاء الدين بنجار.
في هذه الفترة نرقب ردود الفعل في الجزائر على موقف فرنسا الاعتراف بذكرى 17 أكتوبر تشرين الأول، ونناقش آخر تطورات المباحثات السعودية الإيرانية، والبداية مع عناوين نشرة الأخبار. مصادر برلمانية إيرانية تؤكد أن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي تستأنف الخميس المقبل. في السودان استمرار الاعتصام للمطالبة بحل الحكومة، واتهامات لقوى سياسية بعرقلة المسار الانتقالي. خيبة أمل من أهالي ضحايا جزائريين بعد تخلف ماكرون عن الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في جرائم 17 من أكتوبر. والبطريرك المارون يدعو لنبذ العنف وعدم التدخل في القضاء.
مونتي كارلو الدولية، نشرة الأخبار.
مستمعينا أهلا بكم. قال عضو مجلس الشورى الإيراني النائب أحمد علي رضا بيجي بعد اجتماع في البرلمان مع وزير الخارجية أنه من المقرر استئناف المحادثات في بروكسل يوم الخميس المقبل مع الدول الخمس التي لا تزال أطرافا في الاتفاق النووي. من جانبه أبدى وزير خارجية الاتحاد الأوروبي جوسيبي بوريل استعداده لاستقبال مسؤولين إيرانيين في بروكسل، لكنه دعا إيران إلى عدم إضاعة مزيد من الوقت والعودة إلى طاولة المفاوضات حول برنامجها النووي. هجيرة بن عدة.
النائب في مجلس الشورى الإيراني أحمد علي رضا بيجي أكد أن وزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أبدى للمشرعين التزام طهران بسياسة الخطوة مقابل الخطوة في المفاوضات بشأن برنامجها النووي. وفي تصريح لوكالة فارس شبه الرسمية أكد النائب بيجي نقلا عن عبد اللهيان خلال اجتماع مغلق عقده المجلس اليوم ضرورة أن تقوم واشنطن بمبادرة جادة قبل التفاوض. أما النائب بهروز محب نجم أبادي فقد أكد أن المحادثات التي ستبدأ الخميس ستكون على أساس قانون خطة العمل الاستراتيجية لرفع العقوبات وحماية مصالح الشعب الإيراني. وبموجب هذا القانون الذي أقره مجلس الشورى نهاية العام الماضي سيتم وقف تنفيذ البروتوكول الإضافي لمعاهدة منع انتشار الأسلحة النووية اعتبارا من شباط فبراير في حال لم ترفع العقوبات التي فرضتها إدارة الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب على الجمهورية الإسلامية بحلول ذلك التاريخ.
عامر البياتي المختص في الملف النووي الإيراني استبعد من أن يتم تحقيق أي تقدم في ملف المفاوضات المزمع عقدها، مرجعا ذلك إلى تصرفات إيران. نستمع لعامر البياتي.
طالما أن إيران لا زالت تعرقل المفاوضات المتعددة الجنسية ومع الوكالة الدولية للطاقة الذرية قاموا بإيقاف البروتوكول الإضافي الذي يقضي ويسمح للتفتيش المفاجئ في وقت بدون رخصة، لكن أوقفوا حتى العمل بالبروتوكول الإضافي الذي صادق عليه البرلمان الإيراني. من ناحية أخرى قاموا بتخصيب اليورانيوم 20%، والآن هناك كميات كبيرة من اليورانيوم المخصب قد يستخدم في المستقبل لأغراض عسكرية. أثبت النظام الملالي في إيران أنه لا يريدون الوصول إلى نتائج مرضية لجميع الأطراف المعنية. وأيضا في هذه المفاوضات القادمة أو المزمعة لا أعتقد ستكون هناك يعني نتائج ملحوظة.
سمعنا إلى عامر البياتي المختص في الملف النووي الإيراني، وكان يرد على أسئلة وهيبة خداش. وفي ظل جولات من المفاوضات السعودية الإيرانية قال وزير الخارجية السعودي إن المنطقة تدخل مرحلة خطيرة مع تسريع إيران أنشطتها النووية. في سياق ذي الصلة أعلن التحالف الذي تقوده السعودية في اليمن مقتل 165 مسلحا يمنيا حوثيا في غارات جديدة جنوب مدينة مأرب خلال الساعات 24 الماضية، بينما أكد الحوثيون تقدمهم في المنطقة رغم مصرع نحو 1000 من مقاتليهم خلال أسبوع. يواصل أنصار تحالف قوى إعلان الحرية والتغيير مجموعة الميثاق الوطني اعتصامهم أمام القصر الجمهوري في العاصمة السودانية الخرطوم لليوم الثاني على التوالي للمطالبة بحل الحكومة. في هذا الوقت اتهم وزير شؤون مجلس الوزراء قوى سياسية بمحاولة عرقلة المسار الانتقالي. وهبة خداش.
اليوم الثاني على التوالي ما زال مئات السودانيين معتصمين في الخرطوم أمام القصر الرئاسي للمطالبة بتولي العسكريين السلطة وحدهم في البلاد وحل الحكومة. هذا الاعتصام يقوده الطرف المنشق عن تحالف الحرية والتغيير ويجري وسط استمرار إغلاق بعض الشوارع التي أغلقتها السلطات أمس. الصحفية السودانية درة قنبو.
لا توجد أخبار عن اعتصام آخر بخلاف الاعتصام القائم حاليا أمام القصر الجمهوري. انتشار قوات الأمن هو طبيعي جدا بخصوص أحداث الأمس، لكن حتى الآن الأوضاع تبدو طبيعية وهادئة.
وقال علي عسكوري المتحدث باسم المحتجين والمنشقين عن تحالف الحرية والتغيير إن الاعتصام مستمر ولن يتم رفعه إلا بحل الحكومة، وحدد بأن المقصود هو إقالة الوزراء دون رئيس الوزراء. در قنبو مرة أخرى.
قوى الحرية والتغيير هي الحاضنة السياسية، حدث فيها انقسام جزء من هذه الحاضنة. الآن يتبنى التحالف الجديد مع الجيش نفسه هو من يقود تغيير هذه المعادلة، يتحالف مع جزء من القوى السياسية.
وللتذكير فإن رئيس الوزراء عبدالله حمدوك كان قد وصف ما يحدث بأسوأ أزمة في خطاب وصف بالتوافقية.
في المقابل قللت قوى الحرية والتغيير مجموعة المجلس المركزي من فعالية هذه المظاهرات واتهمت من أسمتهم بفلول النظام السابق والانقلابيين بالوقوف وراءها. في لبنان قال البطريرك الماروني الكاردينال بشارة بطرس الراعي أنه لا يجوز لأي طرف في لبنان أن يلجأ إلى التهديد أو العنف، وذلك عقب الاشتباكات التي وقعت في العاصمة بيروت الخميس الماضي. إلى هذا نقلت قنوات لبنانية عن نائب برلماني من جماعة حزب الله قوله إن الاشتباكات الدامية التي وقعت في بيروت ترقى إلى وصفها بأنها مجزرة، وطالب بمحاسبة المتورطين. مقولة نصيف.
فيما تواصل مديرية المخابرات في الجيش التحقيق في اشتباكات الطيون التي أوقعت 7 قتلى وعشرات الجرحى وأوقفت حتى الآن 20 شخصا، قيل أنهم على صلة بإطلاق النار المتبادل بين الشياح وعين الرماني. كشف عن معطيين إضافيين في الساعات الأخيرة، أحدهما على صلة مباشرة بالتحقيق والآخر يثير تكهنات من حوله. الأول انتشار فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي لعسكري يطلق النار في اتجاه متظاهري حزب الله وحركة أمل. سرعان ما أعلن الجيش عبر تويتر أن الجندي موقوف ويخضع للتحقيق. أما المعطى الثاني فيتصل بمقتل مرافق رئيس كتلة نواب حزب الله محمد رعد برصاصة في الرأس وسط ظروف غامضة. يحدث ذلك في ظل احتدام الخلاف على مصير المحقق العدلي في انفجار مرفأ بيروت طارق البيطار الذي يصر حزب الله وحركة أمل على إقالته، فيما يرفضها رئيس الجمهورية ميشيل عون ورئيس الحكومة نجيب ميقاتي اللذان أحالا الملف على مجلس القضاء الأعلى. ودعي البيطار إلى المثول أمام المجلس الثلاثاء وسط إصراره على رفض التنحي والمضي في تحقيقاته. نقول نصيف بيروت مونت كارلو الدولية.
ومئات المواطنين اللبنانيين نظموا مسيرة باتجاه وسط بيروت في الذكرى السنوية الثانية لانطلاقة الاحتجاجات الشعبية في لبنان، والتي بدأت في 17 أكتوبر عام 2019 والتي سميت بثورة 17 تشرين. في مثل هذا اليوم قبل 60 عاما قامت الشرطة الفرنسية بالتدخل لفض تظاهرة سلمية قام بها الجزائريون احتجاجا على حظر التجوال الذي فرض بحقهم. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون قال يوم أمس بأن الجرائم التي ارتكبت في 17 أكتوبر تشرين الأول عام 61 والتي سعت السلطات للتستر عليها لعقود كانت جرائم لا تغتفر للجمهورية. اليوم شهدت باريس ومدن فرنسية أخرى وقفات تكريم، منها تلك التي نفذها محافظ شرطة باريس أمام جسر نهر السان، وجمعيات أهالي الضحايا قررت إحياء هذه الذكرى الفرنسية الأليمة بمسيرة من سينما الريكس إلى جسر سان ميشيل. ومعنا طارق القاعي الذي واكب هذه المسيرة. طارق، كيف هو الحضور وماذا تقول شعارات الحاضرين؟
نعم، كما ذكرت فإن هذا المسيرة مستمرة في هذه الأثناء، وهي تجوب الشوارع في باريس لتسلك الطريق الذي سلكه المتظاهرون السلميون في 17 من أكتوبر تشرين الأول عام 61 حين أرادوا أن يحتجوا ضد التدابير التي اتخذها بحقهم قائد شرطة باريس أنذاك معيس بابون ليتعرض حينها لإطلاق نار عناصر الشرطة الفرنسية. من حيث المشاركين هناك عشرات جمعيات التي تعنى بالذاكرة المرتبطة بالحرب الجزائرية، أعلام جزائرية ترفع في هذه التظاهرة، وشعارات كثيرة تردد لتطالب الدولة الفرنسية بالاعتراف الرسمي بهذه الأحداث كجرائم دولة. شعارات أيضا تطالب بفتح الأرشيف الخاص بهذه الأحداث أمام المؤرخين والمواطنين.
نعم.
كذلك بين هذه المطالبات فتح أو تأسيس مركز يعنى بهذه الذاكرة. الآن شرفنا على الوصول إلى نهاية هذه المسيرة، حيث سيقوم المشاركون برمي الزهور في نهر السان في هذا المكان بالتحديد الذي رمي فيها المتظاهرون السلميون في النهر الباريسي.
نعم، شكرا لك طارق القاعي. الرئيس الفرنسي مانويل ماكرون أمس كان أول رئيس جمهورية يقوم بحضور مراسم الذكرى وتحدث عن جرائم لا تغتفر، وقد اعتبر السياسيون الخطوة جيدة لكنها جاءت مخيبة لأمال من كانوا ينتظرون اعترافا بدور الدولة الفرنسية في تنفيذ جريمة دولة. هجيرة بن عدة.
بالرغم من تنديد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بيان صادر عن الإليزي لدى إحيائه الذكرى 60 لقتل متظاهرين جزائريين في باريس بما وصفها جرائم لا تغتفر بالنسبة إلى الجمهورية مارسها موريس بابون عندما قتل العشرات منهم ورمى جثث بعضهم في نهر السان ردا على مظاهرات سلمية، غير أن هذا الاعتراف اعتبر خطوة أولى لكنها غير كافية من قبل السيناتور الاشتراكي راشيد تيمال. ورأى المؤرخ والخبير السياسي إيمانويل بلونشار أن الاعتراف والعدالة لا يمكن تجاوزهما إذا لم يتم تحديد الجهات الضالعة في القمع، في إشارة على ما يبدو إلى مسؤولية الحكومة آنذاك برئاسة ميشيل أوبغي والرئيس شارل دوغول في إطلاق يد الشرطة، كما شكل خيبة أمل لأقارب الضحايا والجمعيات الذين وضعوا خطوة ماكرون ضمن التوظيف السياسي لملف الذاكرة بين بلاده والجزائر لمصالح انتخابية.
في بقية الأخبار، أدى المسلمون في المسجد الحرام بمكة المكرمة أول صلاة من دون تباعد اجتماعي منذ بداية انتشار فيروس كورونا قبل نحو عام ونصف، واليوم بدأت الاجتماعات التمهيدية للدورة السادسة من اجتماعات الهيئة في مقر الأمم المتحدة المصغرة في اللجنة الدستورية السورية، وقد حضر معارضون إلى جانب ممثلين على النظام السوري. وبعد ساعات قليلة من بيان لفصائل عراقية مسلحة أعلنت فيه رفضها لنتائج الانتخابات متهمة حكومة رئيس الوزراء مصطفى الكاظمي بالتورط في التلاعب بها، شهدت عدة مدن عراقية تجمعات للعشرات من أنصار الكتل والفصائل الخاسرة وأحرقوا خلالها إطارات وأغلقوا طرقا مختلفة. في بريطانيا تدرس الحكومة وضع حماية أمنية لأعضاء البرلمان بعد حادثة قتل نائب محافظ خلال مهمة للقاء ناخبيه طعنا بيد مهاجم كانت السلطة قد أرسلته إلى برنامج وطني لمكافحة التطرف. إلي أيوب.
مصرع ديفيد أماس النائب منذ نحو 40 عاما والذي أشاد به برلمانيون من جميع التيارات أحدث صدمة في بريطانيا لتعرضه لعدة طعنات من قبل المواطن البريطاني الصومالي علي حربي علي، ولذلك تدرس حاليا الحكومة البريطانية استراتيجيات جديدة لوضع أعضاء البرلمان تحت حماية أمنية مشددة حسب ما ذكرت وزيرة الداخلية البريطانية بريتي باتل. هذه الأخيرة سيكون لها كلمة بهذا الخصوص هذا الاثنين أمام البرلمان بعدما أشارت في مقابلة لقناة سكاي نيوز بأن بريطانيا تحتاج إلى سد الثغرات المتعلقة بالإجراءات الأمنية للنواب في دوائرهم، وبأن كل الخيارات قيد الدراسة حاليا من بينها أن يلتقي النواب ناخبيهم فقط بناء على مواعيد مسبقة. أضف إلى أن وزيرة الداخلية البريطانية باتل أفادت بأن البرنامج الوطني بريفنت لمكافحة التطرف يخضع حاليا لمراجعة مستقلة بغرض تحسينه.
في آخر الأخبار، نظم عشرات الفلسطينيين من أنصار حركة الجهاد الإسلامي وقفة في قطاع غزة تضامنا مع الأسرى المنتمين للحركة داخل السجون الإسرائيلية. وزارة التربية والتعليم في الأردن أعلنت تعليق الدوام والتحول إلى التعليم عن بعد في عدد من المدارس بمحافظتي جرش وعجلون، وذلك احترازيا ولغايات التعقيم. والسبت أدخل 9 أطفال إلى مستشفى جرش بعد الاشتباه بتسممهم بإصابة جرثومة الشيغيلا. أعلنت وزارة الدفاع الجزائرية أن خفر السواحل انتشلوا 4 جثث لمهاجرين، واعترضوا 13 آخرين كانوا يستقلون مركبا انقلب قبالة السواحل الجزائرية. وفي خبر آخر، روسيا تسجل حصيلة يومية قياسية جديدة للإصابات جراء كوفيد، وصلت إلى أكثر من 997 حالة. في نهاية هذه النشرة نذكر بأبرز عناوينها. مصادر برلمانية إيرانية تؤكد أن مفاوضات فيينا حول الاتفاق النووي ستستأنف الخميس المقبل. في السودان استمرار الاعتصام للمطالبة بحل الحكومة، واتهامات لقوى سياسية بعرقلة المسار الانتقالي. خيبة أمل من أهالي ضحايا جزائريين بعد تخلف ماكرون عن الاعتراف بمسؤولية الدولة الفرنسية في جرائم 17 من أكتوبر. والبطريرك الماروني يدعو لنبذ العنف وعدم التدخل في القضاء. شكرا لكم.